في وقت آخر سجد لصنم. وضح لكم؟ فنقول في الفعل الأول هو مأجور وفي الفعل الثاني هو مأزور. وضح لكم؟ إذن الواحد بالنوع لا إشكال ولا عبرة بقول المعتزلة وبخلافه، أنه واضح لأنه قربة ومعصية. وكذلك يكفي نقل الإجماع الذي ذكرناه عن ابن قدامة. واضح لكم؟ نقل الإجماع هذا حج عليه. عن ابن قدامة وغيره من أن الساجد لغير الله كالسجود للصنم عاص بنفس الفعل، عاص بنفس السجود والقصد جميعا، عاص بنفس السجود وهو الفعل والقصد جميعا. راجع فواتح الرحموت في المجلد الأول، فواتح الرحموت، وهذا لعبد العلي الهندي في المجلد الأول في 88، والبحر المحيط للزركشي في المجلد الأول في 45 و300، والمستصفى في المجلد الأول في 51 و200، ونهاية الوصول المعروف ببديع النظام لابن الساعات، هذا أيضا من الحنفية، في المجلد الأول في 76 و100، والكوكب المنير هذا في شرح مختصر تحرير في المجلد الأول في 90 و300، ومنتهى الوصول لابن الحاجب، وهذا من المالكية، ومنتهى الوصول لابن الحاجب في 37، والتحبير شرح التحرير وهذا المرداوي في المجلد الأول في 50 و900، في 50 و900، والبرهان وهذا إمام الحرمين الإمام الجويني في المجلد الأول في 11 و200، مسألة رقم 13 و200، ومنتهى السول للآمدي في المجلد الأول في 28، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 15 و100، ونهاية الوصول، وهذا أيضا للهندي صفي الدين الهندي، وهذا كتاب قيم وهو من الشافعية، في المجلد الثاني في 1 و600، والفائق كذلك له، والفائق في المجلد الأول في 2 و400، والمنخول للغزالي في 99 و100، إصلاح 99 و100، وأصول الفقه للخضري في صاد 51، في صاد 51، وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 73، والمهذب في المجلد الأول في 99 و200 وكلاهما الشيخ عبد الكريم النملة حفظه الله. وآراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي بن سعد في صاد 22 و500، هذا آخر مرجع. واضح؟ إذن الواحد بالنوع اختلف العلماء في هل يجوز أن يكون واجبا وحراما أو لا يجوز. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز، وخالف في ذلك المعتزلة. والراجح، أو ليس كل المعتزلة، بعض المعتزلة، والراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور لما ذكرنا من أنه لا مانع، وليس هناك تناقض ولا تضاد أصلا، حتى يقال إن هذا من باب التضاد. ثم قال المصنف:
ومثال الوحدة بالعين للمؤلف رحمه الله.
قال: ومثال الوحدة بالعين. قلت وقبل الخوض في المثال اعلم أن الواحد بالعين ينقسم إلى قسمين. هنا أريد الانتباه، لأن الخوض والبحث الآن سيأتي في المسائل المتفرعة عن هذا الخلاف. الواحد بالنوع ليس قسم واحد، بل ينقسم إلى قسمين. الأول: الواحد بالعين يكون حراما وواجبا من جهة واحدة. أريد الانتباه، الواحد بالعين يكون حراما وواجبا من جهة واحدة، وهذا مستحيل. لماذا؟ لتضادهما. وهذا مستحيل لتضادهما وتناقضهما وتنافيهما، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه من باب التكليف بالمحال، والتكليف بما لا يطاق، وهو لا يجوز. هذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أنت تكلف بأمر يكون واجب وحرام في نفس الجهة، هذا في العين والجهة الواحدة، فهذا تكليف بما لا يطاق وهو محال. مثاله: صلي صلاة العصر. لا تصلي صلاة العصر في نفس الوقت، أقول لك صلي صلاة العصر ولا تصلي صلاة العصر، يلا تصرف. فإن صلى عاقبته، وإن لم يصلي عاقبته، هذا تكليف بمحال، أليس كذلك؟ إن قام بالصلاة وقع في المحظور، وإن لم يقم بالصلاة وقع في المحظور، هذا محال أن يأتي في الشرع، لأنه تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال. عرفتم؟ التكليف بالمحال محال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أو اعتق هذا العبد، لا تعتق هذا العبد في نفس الوقت، فإن اعتق وقع، وإن لم يعتق وقع، هذا محال. عرفتم؟ إذن الواحد بالعين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون واجب وحرام من جهة واحدة، وهذا محال إلا عند من يكلف بالمحال، أما في الشرع لا يوجد هذا مطلقا. القسم الثاني أن يكون الواجب بالعين حراما وواجبا، أن يكون الواجب بالعين حراما وواجبا من جهتين، ليس من جهة واحدة، من جهتين. وهذا اختلف فيه العلماء، هذا الذي اختلف فيه العلماء، وبناء على ذلك الخلاف يأتي ما مثل به المصنف من الصلاة في الدار المرصوبة. وضح لكم؟ ولهذا مثل له المصنف فقال
الصلاة في الدار المرصوبة.
نعم، قال ومثال الواحد بالعين عند المؤلف رحمه الله مثاله ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. لماذا؟ قال
فلا يحل عنده أن يكون بعدها خالصا حراما وبعدها مباحا.
قالوا محال، هذه الصلاة أين صلاها؟ في الدار المغصوبة. إذن هذه الحركات والأفعال أين ستقع؟ في مكان محرم. إذن الصلاة محرمة، إذن لا يجوز أن تكون الصلاة في نفس الوقت واجبة ومحرمة، لأن العين واحدة. وضح لكم؟ قالوا لأن هذا الفعل وهو الصلاة وقع في مكان محرم، إذن صارت الصلاة حرام، صارت حرام، لا يجوز لكم أن تقولوا حرام، لأنه تناقض، هي صلاة واجبة وصارت حرام، هذا محال. دل هذا على أن هذا لا يجتمع، بمعنى الصلاة في الدار المغصوبة باطلة أصلا. لماذا؟ لأنه لا يجتمع حلال وحرام في مكان واحد في عين واحدة، فصار ذلك ونتج منه أن الصلاة باطلة. واختلف العلماء على تفريعات ستأتي إن شاء الله. هذا الآن التفريع مثال واحد فقط وسنخوض فيه، لا تأتينا المسائل الفقهية، هذا سيأتي فيما بعد. نحن الآن نبحث بقواعد، نريد أن نبين هذه القواعد، أما إذا علم نحن ما انتهينا الآن، ما رجحنا، هذا قول ممكن يكون الراجح ليس هذا، الراجح سيأتي. واضح؟ الآن هذه العبادة وقعت في هذا المكان الحرام، صارت حرام، فإن قلنا حرام إذن لا يصح أن تكون واجبة، إذا لم تكن واجبة صارت باطلة، إذن الصلاة باطلة. ما دليلكم؟ قاعدة الواحد بالعين يستحيل أن يكون واجب وحرام. واضح؟ هذا هو منشأ الخلاف، لأنه مختلف. من حتى لو كان من جهتين، قالوا ولو كان من جهتين هو باطل عندنا وحرام. أما الفريق الثاني قالوا أبدا، الآن البحث في الواحد بالعين إذا كان من جهتين حلال وحرام. إلى هنا واضح الصورة؟ حتى ننتقل إلى ما سيوضح المصنف. قال
وإضافة هذه أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه.
نعم، قال وإيضاح مرادي أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام يصلي هذا الجسم سيشغل ماذا؟ سيشغل هذا الفراغ. وهذا الفراغ هل هو ملك له؟ الجواب لا، ليس بملك له. إذا انشغل هذا المكان الذي ليس هو له بماذا؟ بالصلاة. فالركوع والسجود كما سيأتي شغله في مكان ليس بملك له، بملك له. لهذا قال
وشغل الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام.
نعم، قال هذا المكان الذي شغل فيه العبادة أو بالعبادة شغلها في مكان غصب هو ليس له، لأنه لا يجوز له أن يدخل في دار غيره، أليس كذلك؟ وهو دخل في هذه الدار وغصبها، فكل حركات التي يقوم بها ليست له، لأن الأرض ليست له والدار ليست له، فهذه العبادة التي أنشأها في ذلك المكان الركوع السجود أنشأه في مكان محرم، إذن هي حرام عليه. لماذا؟ لأنه أنشأ عبادة في مكان محرم، فنتج أن هذه الأفعال التي يقوم بها حرام، إذن العبادة باطلة. وضح لكم؟ قال
فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام.
نعم، قال هذا الركن الذي هو قام به القيام، أليس القيام ركن في الصلاة؟ أين قام بالقيام؟ في أرض مغصوبة، في مكان حرام، اذا صار هذا القيام حرام، اذا بطل الركن بطلت الصلاة. واضح؟ قال نعم كذلك، قال اذا ركع بذلك المكان، هذا المكان اشتغل ايضا، والحيز هذا اشتغل به وهو ليس حق له، اذا ايضا صار الركوع حرام، اذا الصلاة حرام، حرام اذا باطلة، لان لا يصح ان تقولوا في نفس الوقت واجبة وحرام، اليس كذلك؟ نعم.
وإذا
انتهى
شغل
القرار
الذي هو كان فيه في سجوده وهكذا،
كذلك وهكذا في جميع الأفعال،
وشغل القرار المحدود بغير تعدي رفض، فلا يمكن أن يكون قرب الامتناع كون الواحد من عنه واجبا حراما، قرب معصية استحالة استماع قدين وشيء واحد بها واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة.
نعم، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. قال وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا وغصب، فلا يمكن أن يكون قربه. لماذا؟ قال الامتناع كون الواحد بالعين واجبا وحراما. واضح؟ قربة ومعصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. قالوا نحن ما عندنا شيء اسمه جهتين أبدا. أنتم تقولوا جهتين، قل جهتين، نحن نقول هذا يسمى عندنا جهة واحدة، لأننا لا نقول بقوله. إذن الصلاة باطلة عندنا. لماذا؟ لأنه من المحال أن يجتمع الضدان في عبادة واحدة من جهة واحدة، لهذا فرعوا على ذلك بأن الصلاة باطلة. وضح لكم؟ قال الجمهور قالوا أبدا الصلاة صحيحة، لهذا قلت لك سيأتي، قالوا أبدا الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة وليست بباطلة. لماذا؟ ردوا عليهم وقالوا اقرأ.
قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان.
قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان. أريد السابع معي. واضح؟ لما أقول قالوا وسيقول هو انتقل. وهم الجمهور قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان. قالوا هذا الفعل أصلا له جهتان. قال نعم، فهذا طاعة من جهة ومعصية من جهة أخرى. مثل وبين فوضح فقال قال الصلاة أصلا في هذه الأرض أليست هي قربة؟ هي قربة أصلا، الصلاة ما تغيرت اسم الصلاة عليه، أليس كذلك؟ قال من حيث أنها صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، يعني من حيث هذا الغصب هو معصية لهذه الأرض، فالغصب والمعصية للأرض، والواجب والطاعة في الصلاة، فهذه جهة منفكة عن الجهة الأخرى، نتج من ذلك أن الصلاة صحيحة. فلهذا قال لو صلاته وعليه غصبه، تقول صلاتك صحيحة والغصب تأتم عليه. لماذا؟ لأنك صليت الصلاة صحيحة وأتيت بواجباتها وشروطها وأركانها، وهذا الغصب أنت تأتم عليه. إلى هنا واضح؟ قال قال الفريق الأول، وسأتي إن شاء الله الأدلة، أعطيكم الأدلة ما استدل به الفريق الأول والفريق الثاني. قالوا نحن نستدل عليكم، إذا لم ترضوا بهذا نستدل عليكم بأمر آخر، وهو هذا قوله. قالوا نحن نقول لكم أنا حديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالصلاة هذه في الأرض المغصوبة حادثة، إذن هي رد، ولا أفصل لكم هنا لأنه سيأتي التفصيل في أدلة الفريق أو المذهب هذا، أفصل لكم الحديث بزيادة وبيان الجواب إن كان هناك جواب. نعم.
الصلاة من أمرها فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرها فهو
المخالف يقول أو الجمهور يقولون الصلاة من أمرنا لأن أمر بها الشارع، والغصب ليس من أمرنا، فنقبل الصلاة التي من أمرنا ونرد الغصب. وضح لكم؟ ونرد الغصب. قلت بين الشارح رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، أليس كذلك؟ حصل خلاف، وسبب الخلاف هو ما ذكرنا من أنه هل يكون الواحد بالعين حراما وواجبا من جهتين، أما من جهة واحدة ما في خلاف لأنه لا يجوز أبدا، الخلاف حصل من جهتين. واضح إلى هنا؟ هذه فائدة أصول الفقه. الآن لما تأتي وتنظر إلى كلام الفقهاء، هذا يقول الصلاة لا تجوز أنت وباطلة، وذاك يقول تجوز، ولا تعرف أنت مثلا بالخلاف، كيف سترجح؟ ستقف جزما، ستقف ولا تستطيع أن تعرف من عنده القول الراجح، أليس كذلك؟ أصول الفقه تعطي طالب العلم الملكة، ويعرف منشأ الخلاف وسبب الخلاف، فيرجح أولا في الأصول ثم يخرج بعد ذلك بالفروع. قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، المذهب الأول أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد بالعين حراما وواجبا من جهتين، قالوا يجوز، وسنبين لكم أن الصلاة في الدار المغصوبة أيضا وضعوها في القاعدة التي قد بيناها لكم، هل الأمر المطلق يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه، أيضا هو هذه وضعوا هناك، وسنبين هل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح، هذا سيأتي إن شاء الله بعد هذا البحث، أو سيأتي من كلام المصنف إذا لم يأتي ذكرون أن نأتي به. المهم، وإلى هذا ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء، قالوا إن الشيء يجوز أن يكون واجبا وحراما من جهتين، وبناء عليه صححوا الصلاة الدار المغصوبة. واضح لكم؟ أكثر الفقهاء والأصوليين، وبناء عليه تصح الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا هو الراجح، هذا هو المذهب الراجح، وهذا هو المذهب الحق. أظن أن السؤال سقط، خلاص ما في إعادة. لماذا؟ خذوا الأدلة، رجحنا هذا المذهب للأدلة الآتية. إذن الراجح ما هو؟ ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يجوز أن يكون الشيء حراما وواجبا في نفس العين من جهتين، واضح؟ يعني الصلاة في الدار المغصوبة عين واحدة وهي الصلاة، لكن لها جهتان، جهة أنها صلاة وجهة أنها في دار مغصوبة، واضح لكم؟ فرجحنا هذا المذهب للأدلة الآتية. أولا، أن الفعل الواحد الذي له وجهان متغايران وهو المطلوب من وجه و المحرم أو وهو المطلوب من جهة والمحرم من جهة جائز، هذا هو الخبر، من الفعل الواحد إلى آخره هذا الخبر جائز، إذ لا مانع من ذلك، ما الذي يمنع من ذلك؟ وليس ذلك بمحال. لماذا؟ لأن المحال ليس ذلك بمحال، لأن المحال هو أن يجتمع طلب الفعل وطلب الترك أو النفي والإثبات من جهة واحدة، هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع. افعل لا تفعل، حرام حلال في نفس العين، هذا هو المحظور. أما إن كان له جهتان فليس ذلك بمحظور. قلنا من جهة واحدة، فالصلاة في الدار المقصوبة لها جهتان، فمن حيث الصلاة وهي الفعل فإنه مطلوب إيجاده وفعله، يعني هذا الفعل، فإنه مطلوب إيجاده وفعله بقطع النظر عما يلحقه، يعني هذا الفعل، ويتلبس به، أو بغض النظر عما يلحقها يعني الصلاة ويتلبس بها من غيرها كالمكان وغيره، أليس كذلك؟ نحن لما نأتي هذه الصلاة نحن ننظر إلى أنها صلاة، هل قام بواجباتها وأركانها؟ نعم، بغض النظر والله وقعت في مكان محرم، جاء رجل يكلمه ويتكلم معه والرجل يصلي، فما ننظر إلى هذه الأمور الخارجية، نحن ننظر إلى ذات الصلاة، هل الصلاة اكتملت أركانها وشرائطها وواجباتها؟ الجواب نعم اكتمل، إذن صحيحة. لا ننظر للمكان ولا ننظر إلى الأمور الأخرى التي يتلبس بها من غيرها، لأن المكان هو غير عن الصلاة، عرفتم؟ وأمر آخر هذا سيأتي أيضا، هذا أيضا متفرق. ومن حيث الغسل أيضا الثياب المغصوبة هي متفرع عن ذلك، ومن حيث الغصب، ومن حيث الغصب وهو الترك فإنه منهي عنه، انتبهوا إلى هذه الدقيقة الآن، سأعطيكم دقيقة، هذا ما ظهر لي وهي دقيقة مهمة جدا، انتبهوا إليها، بقطع النظر عما يلابسه من أمور أخرى كالصلاة والعبادات الأخرى. نحن ننظر إلى هذه الأرض مغصوبة، مغصوبة صليت فيها ما صليت هي مغصوبة. فالآن أريد أن تنتبهوا إلى ما سأقول، وهو انتبهوا أولا ثم تكتب. الآن هذا الرجل الذي صلى في الدار المغصوبة، أنتم قلتم إن الغصب غير حكم الصلاة من الوجوب إلى التحريم، فأصبحت هذه الصلاة حرام، إذن هي باطلة. نحن نقول لكم يلزمكم أن تقولوا إذا أوجد فيها العبادات أن يتغير حكم السرقة والغصب فيصبح حلال لوجود العبادات فيها، ولا قائل بذلك، عرفتم؟ فحكم الغصب لا يغير الصلاة، كما أن الصلاة والعبادات في هذا المكان المغصوب لا يغير حكم الغصب، فيبقى هذا مغصوب مغصوب ولو صليت فيه وركعت، وتبقى الصلاة صلاة لو وقعت في مكان مغصوب أو في غير مكان مغصوب، فالأول لا يغير حكم الثاني كما أن الثاني لا يغير حكم الأول. واضح لكم؟ واضحة هذه النقطة؟ فهذا لا يغير ذاك وذاك لا يغير هذا، لهذا قلنا فكل واحد من الجهتين منفك عن الأخرى، واجتماعهما إنما وقع باختيار المكلف هو الذي جمع بينهما، واضح؟ فليس متلازمين فلا تناقض، فليس متلازمين فلا تناقض، ليس هناك تناقض حتى نقول إنها باطلة. فلو أن المكلف صلى ولم يغسل لكان له أجر، أليس كذلك؟ ولو أنه غصب ولم يصل فيها لكان عليه إثم، عرفتم؟ فكذلك هنا لو أنه صلى في الذي اغتصبه قلنا إن له أجر على صلاته واضح، لأن هذا الغصب لا يخرج الصلاة عن كونها صلاة، فيؤجر عليها ويأثم على سرقته لأن الصلاة فيها أيضا لا يخرج السرقة عن كونها سرقة فيأثم. واضح لكم هذا الجواب؟ يعني العبادة هذه كما أن السرقة لم تخرج الصلاة عن كونها، كما أن الصلاة لم تخرج السرقة عن كونها سرقة، فكذلك السرقة لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة، عرفتم؟ فيأثم عليها نكمل هذا الصدق. قلنا وين وصلنا؟ لأن الصلاة فيها أيضا لا يخرج السرقة عن كونها سرقة فيأثم عليها، فالجمع بينهما لا يغير حقيقة الصلاة عن كونها صلاة، لا يغير حقيقة الصلاة عن كونها صلاة له أجر عليها، ولا حقيقة السرقة عن كونها سرقة يأثم عليها. واضح إلى هنا؟ واضح؟ يلا أذن حتى نكمل البحث. تراه لكم هذا هو الدليل الأول. ولا حقيقة السرقة، نحن قلنا لا يغير حقيقة الصلاة عن كونها صلاة فله أجر عليها أو له أجر عليها، ولا حقيقة السرقة عن كونها سرقة فإنه يأثم عليها. إلى هنا واضح؟ إذن لأن الجهة منفكة قلنا إنه يجوز، عرفتم الجواب الأول؟ لكن قد يعترض معترض، لهذا قلنا تنبيه، تنبيه، ربما يعترض معترض على هذا الاستدلال. طبعا ليس الأمر الذي أتيت به وهو المتأخر، الأمر الأول، لأن هذا جهة وهذا جهة، على هذا الاستدلال فيقول إن استدلالكم هذا يلزم منه أن تقولوا بصحة صوم العيدين، واضح؟ يعني بجواز صحة صوم العيدين. لما؟ لأن الصوم من حيث إنه صوم هو مطلوب الفعل، أليس كذلك؟ ومن حيث إنه يوم عيد مطلوب الترك، يعني مطلوب ترك صيامه، وأنتم لا تجوزون صيام العيدين، أليس كذلك؟ هذا اعتراف، وضح لكم؟ قالوا هذا صوم وهنا نهي، فكيف تمنعوا من صيام العيدين؟ قلنا جوابه هذا الاعتراف في غاية الضعف، إن هذا قد ذكره بعض الأصوليين،
ذكر هذا اعتراضهم في كتاب الفائق وفي غيره.
هذا الاعتراض، أما الاعتراض طبعا أو الجواب
وإن كان ذكره بعضهم لكن أذكره بصيغة أخرى،
هذا الاعتراض في غاية الضعف والبطلان.
لما؟
ما ذكرناه في ما ذكرناه في الصلاة أو من الصلاة في الدار المغصوبة، ما ذكرناه من الصلاة في الدار المغصوبة يختلف كليا عن هذا الاعتراف.
لماذا؟
حيث إن صوم يومي العيدين منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فنهي النبي صلى الله عليه وسلم منصب عن إيقاع أي صوم في هذين اليومين، أليس كذلك؟ منصب عن إيقاع أي صوم في هذين اليومين، ولم يأتي نهي أو ولم يأتي نص من النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
واضح لكم؟ حتى نصير إليه، فاتضح أن هذا الاعتراض ساقط مرجوح. انتبه،
صيام يوم العيدين، جاءنا حديث ينهى عن أن نضع في هذا اليوم أي صوم،
هذا نص،
ولم يأتينا أن نضع في الأرض المغصوبة أي صلاة،
أليس كذلك؟
فهذا فيه نص هو الذي جبرنا أن نذهب إليه. لو كان هناك أو لو لم يرد نص لقلنا لا يجوز أن يصوم في يوم العيد لأن الجهة منفكة،
هذا إذا لم يأتي نص، لكن جاءنا نص
فأوجب علينا عدم صيام أي صيام في هذا اليوم
وإيقاع أي صوم في هذا اليوم، لكن ما أتانا نص من عدم إيقاع أي عبادة في الأرض المغصوبة، أليس كذلك؟ وشتان بين الأول والآخر، واضح لكم؟ ترى الأول فيه نص والثاني ليس فيه نص، فلهذا هذا الاعتراض ساقط مردود.
الدليل الثاني
ثمان دقائق.
الدليل الثاني لا شك في أنه يحسن من السيد أن يقول لعبده،
وهذا من دليل اللغة والعرف،
خذ هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار،
يا خذ هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار،
فإن امتثلت أثبتك،
فإن امتثلت
أثبتك، وإن دخلت الدار عاقبتك،
واضح؟
فإن دخلت الدار عاقبتك. فلو أن العابد جمع بينهما فخاط الثوب الذي أمره سيده لكن في الدار التي نهاه عنها،
خاط هذا الثوب في الدار التي نهاه عنها هي نفسه،
فإن هذا العبد يعتبر مطيعا لسيده
من جهة، أليس كذلك؟
وعاصيا
من جهة أخرى، أليس كذلك؟ يعتبر هذا العبد مطيع لسيده من جهة، عاصيا من جهة أخرى. فيحسن هنا من السيد، فيحسن هنا من السيد أن يثيبه على ما امتثل به ويعاقبه، ويحسن أن يثيبه على ما امتثل به، ويحسن هنا من السيد أن يثيبه على ما امتثل به ويعاقبه على ما خالفه فيه، أليس كذلك؟ فلو أن هذا السيد قال له أنا ما قلت لك لا تدخل هذه الدار، إذا أعاقبك على دخول الدار وخذ هذه الدراهم مقابل صياغة هذا الثوب، لأنه أوجد الثوب الذي أراده. قلنا ويعاقبه على مخالفة، على مخالفة، على ما خالفه فيه نظرا لاختلاف الجهتين، نظرا لاختلاف الجهتين. فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، أليس كذلك؟ حذو القذة بالقذة، هي هذه كتلك، أوجد ما أمر به الشارع في مكان نهى عن الشارع. وضح لكم؟ حذو القذة بالقذة، حيث إن المكلف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة. كما جمع العبد بين خياطة الثوب في الدار المنهي عنها. واضح لكم؟ فهذا واضح، قياس واضح. لهذا هذا دليل ثاني دل على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ما منشأ الخلاف؟ الجاهل لا يعرف الذي لا يتعلق أصول الفقه. أما الأصولي فيقول منشأ الخلاف هو هل يصح أو هل يجوز أن يكون الشيء واجبا ومحرما في عين واحدة من جهتين، هذا منشأ الخلاف. من قال بصحته أو بجوازه قال بصحة الصلاة، ومن قال بعدمه قال بعدم صحة الصلاة، والله أعلم. إذا كان لديكم أسئلة فحيها له، وإلا نقف. واضح، سجود، سجود لصنم، هذا عين واحد، هذا واحد من أفراد النوع. نعم، هذا النوع تحته أعين كثيرة، لأن نحن ما قلنا أن النوع يشمل أعيان، تذكر؟ فهذا عين من تلك النوع. نعم، فهذه عين مختلفة وتلك عين مختلفة، فيجوز أن يجتمع، يكون حرام وحلال. أما لو كانت هذه العين لا يجب أن تجمع بينهم على التفصيل الذي ذكرناه. واضح لك؟ هذا وحدة نوع، لأنه اسم سجود، لكن سجود للصنم هذا واحد، واضح؟ فمستحيل أننا نقول أنه ساجد للصنم وفي نفس الوقت نقول أنه هو مطيع لله في هذا السجود. واضح لك؟ ايش ما لا يتم المحرم؟ هذا شيء سيأتي، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، عرفت؟ هذا سيأتي إن شاء الله، يعني موجودة وللنساء موجودة، ما شاء الله، يعني كل واحد يأخذ سنية ويذهب إلى البيت. طبعا يوجد عقيقة بعد الصلاة، وأيضا للنساء، وسنأتي إن شاء الله بالطعام للنساء ونطلق عليهن البات من القلب ونضع الطعام ثم ننصرف، ويوجد ماء ضروري عشان ما يقصوا باللقمة. واضح؟ أيضا إيش عندك؟ في أمرك؟ ذكرنا سيأتي أيضا في الثوب وفي الأمور الأخرى كل هذه أمور تأتي، وهذا أيضا متفرع عن مسائل أخرى أصولية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ لا، لا يوجد نص عن أن تصلي في الدار المغصوبة، لا يوجد نص بهذا اللفظ. هل جاء حديث لا تصلوا في الدار المغصوبة كما جاء حديث لا تصوموا في العيدين؟ لا. أما الغصب والسرقة هذا معروف حرام، لكن هذه سرقة وتلك صلاة، هذه عين وهذه عين، واضح؟ أو العين هي واحدة وهي الصلاة، لكن لها جهتان، الجهة الأولى هي أنها غصب والجهة الثانية أنها صلاة، فالجهة الصلاة التي وقعت في الدار الغصب وجهة أنها صلاة مفكر، واضح؟ لا شك أن هذا وسيلة واضحة إلى محرم، لأن هذا الذي يدعو نحن لا ندري أيدعو هذا الميت أو يدعو الله، فنقول هذه الوسيلة التي هي قد تفضي إلى محرم، قد يكون يدعو الميت فنقول كل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي حرام، عرفت؟ فلا يجوز أن يقف عند القبر ويدعو إلا إن كان يدعو للميت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يأتي ويقول أنا أدعو الله لنفسي عند القبر نقول هذا حرام، لأن هذا يفضي إلى الشرك، وكل ما يفضي إلى حرام فهو حرام. أما لو كان يدعو كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو للأموات ويدعو بالتثبيت لهؤلاء ويدعو أن يبدل الله دارهم إلى دار نعيم فهذا جائز لا شك فيه. لا لا، ما في قربة من جهة ومعصية، نقول نحن هذا الفعل لا يجوز أن تفعله إذا كان يفضي إلى ذلك. تقول من ناحية قواعد فقهية، أليس التحريم أو النهي إن لم يأتي في شرط العمل أو نفس العمل فلا يؤثر على العمل؟ نعم، لا شك أن هذا التحريم إذا لم يكن عائد إلى ذات المنهي عنه هذا الذي تريده أو ليس إلى شرط من شروطه لا يؤثر على هذه العبادة، لكن هم الآن البحث في هل يجتمع الحرام والواجب في مكان واحد في عين واحدة، هذا هو الخلاف، ولا لا شك أن النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض الأصوليين إلى أنه إلى أن العبادة باطلة، وذهب آخرون إلى أن العبادة صحيحة مع الإثم، وفرق بعض أهل العلم إن كان ذلك في المعاملات وإن كان ذلك في العبادات على تفريقات، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله في النهي. تعالوا. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،